السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بابان خطيران استطاع الأعداء أن ينفذوا من خلالهما وأن يدمر الأمة الإسلامية أو أكثرها: باب العقيدة وباب الأسرة. فقد استطاع الأعداء أن يكونوا وينشئوا مذاهب منحرفة وعقائد فاسدة جاست خلال ديار المسلمين فأفسدت عقائدهم، واستطاع الأعداء أن يدمروا الأسرة من خلال ركنها الأصيل وركنها القوي في تربيتها وإصلاحها وإنشائها، وهي المرأة. ولذا فإن حديثنا الليلة عن البوابة الثانية، ولعل من حسن الحظ أنه في هذه الليلة أيضا محاضرة أخرى هي عن البوابة الأولى بعنوان فلنرجع إلى عقيدتنا. وأحب أن يكون كلامي هنا من خلال ستة نقاط. النقطة الأولى: صور مضيئة من إكرام الإسلام للمرأة. والثانية، وهي عبارة عن تساؤل: من هم أعداء المرأة الذين يكيدون لها؟ والنقطة الثالثة: ما هي مظاهر هذا الكيد؟ وما هي صور هذا الذي يراد بهذه المرأة والذي يراد أن تقع فيه؟ والوقفة الرابعة: وقفات تاريخية عجلة مع حركة تحرير المرأة. والنقطة الخامسة: واجبنا. والسادسة: اقتراحات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أما النقطة الأولى وهي عبارة عن صور مضيئة من إكرام الإسلام للمرأة، إن المرأة أيها الأحباب شوه موقع الإسلام ونظر الإسلام إليها، حتى أصبح الإسلام في كثير من المواطن وعند كثير من الناس متهما يحتاج إلى من يدافع عنه. ونحن نبتدئ بمثل هذه الصور التي لا مثيل لها على الإطلاق في أي دينة، في أي دين، ولا في أي شريعة، ولا في أي مجتمع. المرأة أيها الإخوة إما أن تكون أما، وإما أن تكون بنتا، وإما أن تكون زوجة، وإما أن تكون من سائر أفراد المجتمع. فهي إن كانت أما فقد قرن الله سبحانه وتعالى حقه بحقها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما أعظم هذا التكريم، أن يقرن الله سبحانه وتعالى حق الأم بحقه سبحانه وتعالى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم جعلها أحق الناس بأن يحسن إليها وأن تصحب بالمعروف والإحسان. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. متفق عليه. أيها الأحباب، ليس من نفس مؤمنة إلا وتتشوق إلى الجهاد وتتطلع إلى منازل الشهداء وتحب حياة السعداء حينما ينتقلون إلى الله سبحانه وتعالى وقد فازوا بكرامة الشهادة. ولكن مع هذا كله فإن حق الوالدين مقدم على مثل هذا الموطن، وإن المؤمن يجب أن تكون رغبته إن لم تكن أكثر فلتكن مساوية لرغبة الشهادة في سبيل الله. أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال صلى الله عليه وسلم: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قد تغلبك أحيانا نفسك الأمارة بالسوء، وقد يغلبك شيطانك سواء كان ذلك من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، فتقترف شيئا من الذنوب والمعاصي. فاعلم أن في طاعة الوالدين وفي الإحسان إليهما تكثيرا لتلك الذنوب وتلك المعاصي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. أخرجه الترمذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بأن يحسن إلى الخالة فمن باب أولى الإحسان إلى الأم، وإنما جاءه هذا الرجل يبحث عن عمل يكفر به تلك السيئات، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يتسع صدر المؤمن للإحسان لمن كان سببا في وجوده حتى وإن فارقه في دينه. أرأيتم هناك أمرا موجبا للعداوة أكثر من مفارقة الدين؟ ليس هناك أعظم من هذا. ومع ذلك فإن صدور المؤمنين تتسع إلى الإحسان إلى الوالدين وإن كانوا قد فارقوهم في دينهم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قدمت أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ وإنما استأذنت أسماء لأنها ظنت أنها بسبب هذا الشرك لا يجوز الإحسان إليها. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. هذا إذا كانت المرأة أما، أما إن كانت بنتا فحقها كحق أخيها في وجوب البر والإحسان إليها والعطف عليها. ولهذا فإن الإحسان إليها كأخيها نوع من العدل الذي أمر الله به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. أخرجه الخمسة عن النعمان بن بشير. وفي صحيح البخاري لما أراد بشير أبو النعمان، لما أراد أن يفضل النعمان بشيء، قال له صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أيها الإخوة، لولا أن العدل فريضة محكمة وشريعة لازمة لكانت البنت أحق بالتكريم والعطف من الإبن. ليس هذا كلاما عاطفيا أقوله من ذات نفسي، ولكنه هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أي لو كان يجوز التفضيل لكان أحق من يؤذن له بأن يكرم زيادة هي البنت. وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لقد شنع القرآن على أصحاب العقائد المنحرفة الذين يبغضون الأنثى ويستنكفون من أن تكون من أولادهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، أي ألا ساء هذا الحكم الذي يحكمونه. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من كبائر الذنوب تلك اليد الآثمة التي تغتال عاطفة الأبوة بين جوانح الأب وتدس تلك البنت في التراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك عظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. متفق عليه. والجاهليون منهم من يدفن البنت خوف العالة وقلة ذات اليد، ومنهم من يقتلها خوف العار. يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى البنات، فيقول: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتق الله فيهن دخل الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان. لقد أثر هذا الأدب النبوي حتى كتب فيه الأدباء، بل حتى أصبح الأدباء يهنئون بالبنت أكثر مما يهنئون بالأب. وهنا قطعة أدبية جميلة، وهي في رقعة للصاحب ابن عباد، وكان أديبا يهنئ بها صاحبا له قد ولدت له بنت، فيقول له: أهلا أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون، فلو كان النساء كمن ذكرنا ففضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. والله تعالى يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها، فادرع اغتباطا واستأنف نشاطا في الدنيا. وانظروا إلى هذه اللفتة حتى يجبر خاطره إن كان فيه شيء من الانكسار. قال: فالدنيا مؤنثة والرجال يخدمونها، والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها كثرت الذرية، والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت بالنجم الثاقب، والنفس مؤنثة وهي قوام البدن وملاك الحيوان، والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها ينعم المرسلون، فهنيئا لك هنيئا بما أوتيت وأوزعك الله شكر ما أعطيت. والمرأة قد تكون زوجة، فإن كانت زوجة فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي تستحق الشكر والثناء. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الزواج من سنن المرسلين: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهي أي المرأة مسألة عباد الله الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المرأة الزوجة في الإسلام عماد المجتمع وأساسه المتين، ومن التنطع أن يستنكف إنسان ما عن الزواج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد مثل هذا الفعل من التنطع ومن الرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: هلك المتنطعون هلك المتنطعون، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. للزوجة على زوجها حقوق، وليس المقام هنا مقام بسط مثل هذه الأشياء، وإنما هو لمحة عابرة. من حقوقها عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن حقوقها عليه أن يسكنها وأن يلبسها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهي بجانب هذه الحقوق لها حقوق أيضا معنوية، فهي حرة في اختيار الزوج، فليس لأب أن يكره ابنته على أن يزوجها بمن لا تريده وإن كان كفأ. وهي أيضا مكرمة بأن يجب على الزوج أن يعلمها أمر دينها، وهذا أمر أيها الإخوة نغفل عنه كثيرا وكثيرا. إن الأزواج لا يظنوا أن من واجب زوجاتهم عليهم إلا أن يكسوهم وأن يلبسوهم، ومن المعلوم أنه يجب على الزوج أن يعلم زوجته الفرض العيني من العلم، فلا يجوز لرجل يعرف أحكام الدين أن تبقى امرأته جاهلة وهي لا تعرف تقيم صلاتها ولا صيامها ولا تعرف كيف تؤدي حجها. من حقوقها على زوجها أن يترفع عن تلمس عثراتها وإحصاء سقطاتها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل أن يطرق أهله طروقا، أي ينهى الرجل أن يأتي بالبيت يبحث عن غفلة أهله فيقف على شيء من عثراتهم أو من عوراتهم. وأخيرا فإن للزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف والإحسان وأن لا يستفزه بعض خطائها، يقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمرأة إن كانت ليست زوجة ولا أم ولا بنت فهي من عموم المسلمين، فحقها على المسلمين كحق سائر أفراد المسلمين بعضهم على بعض. هذه لمحة سريعة لا يمكن أن توجد في أي مجتمع من المجتمعات، بل إن الأعداء الذين جاءوا إلى المجتمعات المسلمة قد أقروا بأنه لا يوجد دين أكرم المرأة كما أكرمها الإسلام، ولا شريعة أعزت المرأة ورفعت من رأسها كما فعل الإسلام. النقطة الثانية، من هم أعداء المرأة؟ أعداء المرأة هم أعداء الرجال لا فرق، وهم أربع طوائف: اليهود وهم أحرص الناس على إفساد البشرية وتدمير عقائدهم وبيوتهم، والنصارى أصحاب الدين المحرف الذين تنكبوا عن الدين وابتعدوا عن الحق، والعلمانيون وإن زعموا أنهم مسلمون فهم رسل العلمانية الغربية التي إن كان لها ما يسوغها في مجتمعات الغربيين فليس هناك ما يسوغها أبدا في مجتمعات المسلمين. وأخيرا من أعداء المرأة أولئك النفعيون الذين يريدون زيادة دخلهم وكثرة أرباحهم، وإن كان ذلك على حساب المرأة فهي وسيلتهم بالدعاية لسلعهم، هي وسيلتهم لوضعها على السلع وإن كانت رديئة وإن كانت مهينة، إنها إغراء يضعونه على سلعهم سيارة أو بضاعة أو حذاء أو صابونا أو غير ذلك. وليس هناك أكثر امتهانا للمرأة من أن توضع بمثل هذا الموضع فينتفع بها أولئك التجار وأولئك المرابون، وهي وسيلتهم أيضا لإملاء المواقف المعينة بعد أن يلطخوا عرض من يريدون منه الوقوف في مواقف معينة. أيها الإخوة، لقد كانت المرأة وسيلة ضغط لكثير من النفعيين الذين يستطيعون أن يضعوا في شباك المرأة أناسا مرموقين ويستطيعوا أن يصوروا تلك المواقف فتكون ورقة ضغط على أولئك يبقون بسببها عبيدا إلى أن يموتوا لأولئك الذين أوقعوهم في مثل هذه المواقع. وثالث هذه النقط، ما هي مظاهر كيد الأعداء للمرأة؟ ما هي صور هذا الكيد؟ إن للأعداء أيها الإخوة خططا عاتية في مجتمعات المسلمين، وقد استطاعوا أن يستنفذوا كل الخطط في بعض مجتمعات المسلمين ويسعون لأجل أن ينفذوا كلها أو معظمها في مجتمعات أخرى وإن كانت سالمة ولله الحمد من كثير من تلك المظاهر الفاسدة. أولا من خططهم افتعال قضية، الصياح من هنا وهناك، الكلام في وسائل الإعلام بأن المرأة تعاني ما تعاني، إن المرأة صاحبة قضية، المرأة مظلومة، المرأة يستأثر الرجال دونها بكل شيء، المرأة لا تنال حقوقها كاملة، وهكذا حتى يشعر الناس بأن هناك قضية موجودة في المجتمع وإن لم تكن هناك قضية موجودة. إن الناس لا يندفعون إلا إذا كانت هناك قضية حقيقية يشعرون بأنها تحتاج إلى حل وتحتاج إلى بحث. أما أن يبقى الناس في سلام وراحة لا يشعرون بحرج ولا بشيء فإنهم لن يتحركوا. لقد استطاع الأعداء في كل مجتمعات المسلمين قبل أن يبثوا سمومهم أن يوحوا إلى الأذهان أن هناك قضية مستعصية، هناك قضية تحتاج إلى حل، هناك قضية تحتاج إلى من يدرسها، وهذه القضية هي قضية المرأة. ليس للمرأة قضية في الإسلام أو في مجتمعات المسلمين. نحن لا ننكر أيها الإخوة أنه يقع على المرأة بعض الظلم، يقع على المرأة بعض الأذى، يقع على المرأة بعض التصرفات التي لا تجوز من أحد المسلمين، لكن أنا أسألكم لما وقع هذا؟ هل الذي وقع له سبب غير بعد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم؟ إن علاج قضية المرأة هو في إطار علاج المجتمع بكله. إن الظلم الذي يقع على المرأة والازدراء الذي يقع على المرأة وإكراه المرأة على أشياء لا تجوز في مجتمعات المسلمين هو ثمرة من ثمرات الإعراض عن شريعة الله سبحانه وتعالى. وهل لا يوجد في مجتمعات المسلمين مرض إلا مرض المرأة؟ إن في مجتمعات المسلمين أمراضا كثيرة، ولذا فإن علاج هذه الأمراض هو أن يعود هؤلاء المسلمون إلى دينهم وإلى عقيدتهم وإلى شريعة ربهم. ومن هنا إذا كانت المسألة قضية فلنقول إن المجتمع الإسلامي كله في قضية، لمن نخصص قضية المرأة؟ إن تخصيص هؤلاء قضية المرأة بالذكر وتضخيمها في النفوس المقصود به أن تشرئب النفوس وأن تتفتح العقول لأجل أن يدسوا فيها ما عندهم من السموم. ثاني كيد الأعداء أو خطط الأعداء الإجهاض على مناعة المجتمع. إن المجتمع المسلم وإن ضعف وناله شيء من الأمراض لكنه بحكم ارتباطه بدينه وعقيدته ينفي عنه الخبث ويكره الأخلاق الفاسدة والعقائد المنحرفة، لكنهم لا يستطيعون أن يوقعوا المرأة في شباكهم إلا بعد أن يجهزوا وأن يضعفوا هذه المناعة. والجسم أيها الإخوة حينما يكون له مناعة قوية لا يستطيع أن يؤثر فيه المرض. ماذا؟ بما أضعفوا مناعة هذا الجسم أو مناعة المجتمع؟ أضعفوا من خلال المخالفات الكثيرة، من خلال الصور الخليعة، من خلال المخالفات التي تقشعر منها الأبدان والتي تفعلها النساء هنا وهناك، من خلال المجلات الماجنة والصحف التي لا تبالي أن تظهر المرأة بمظاهر مخزية وصور كريهة، من خلال نشر الفكر المنحرف الذي يفسد العقول والقلوب والأذواق، من خلال القصص التي تتحدث عن الحب والغرام والمعاشرة بين الرجل والمرأة، من خلال كسر الحاجز النفسي بين المسلم وبين غيره من الكفار وكأن المسلم وغيره سواسية كما يقولون في الإنسانية، وبناء عليه فإنهم سواسية فيما ينبغي أن يكون عليه من خلق أو أن يكون عليه من طهر. إن هذه أمور موجودة في مجتمعنا، إن مكتباتنا مملوءة بالقصص الذي لا يمتلك الإنسان أن يقرأه، إن مكتباتنا وحتى أسواقنا مملوءة بالصور الخليعة الماجنة وإن كانت لا تصدر من هذا البلد، لكن هل هناك فرق في تأثر النفوس بين أن يكون هذا صادرا من هنا أو أن يكون صادرا من هناك؟ إننا قبل سنوات الإنسان يقشعر أن يرى امرأة شبه عارية في مجلة، ولكنه بطول التكرار حينما يراها كل يوم في الدكان الذي يدخل إليه أصبح ذلك أمرا عاديا لا يستثير النفوس ولا يؤثر فيها. وكما يقال كثرة الإمساس تميت الإحساس. ثالث هذه الخطط المطالبة بحرية المرأة. ومن ذا الذي يكره الحرية؟ من ذا الذي يحب العبودية والقيود؟ إن مجرد أن تقول إن المرأة يجب أن تحرر هذا الشعار يستهوي النفوس، فحينما تقول تحرر أي هي كالعبد فيجب أن تحرر من هذا القيد الذي في عنقها أو في يديها. لكن نسأل هل توجد في الدنيا حرية مطلقة؟ هل يوجد في الدنيا حرية مطلقة من كل قيد؟ إنه لو لم يبقى عند الإنسان إلا قدرته وإمكاناته المادية لكان ذلك على أقل تقدير حاجزا ومانعا من أن ينطلق كما يشاء. كيف والعقلاء في كل مجتمع لا يمكن أن يتعايشوا مع بعضهم إلا بوجود نظم وقوانين وأوامر ونواهي. من ذا الذي يكره أيها الإخوة أن توضع القوانين التي تنظم أمر البيع والشراء؟ من ذا الذي يكره أن توضع القوانين التي تنظم أمر السير؟ من ذا الذي يكره القوانين التي تنظم أمر الدراسة وغيرها؟ إن الناس لو وقف إنسان يقول يجب أن يحرر المجتمع من هذه الأغلال لازدروه، فما بال هؤلاء يريدون للمرأة حرية مطلقة من كل قيد. إن إشاعة الفوضى أيها الإخوة أسلوب يهودي، وأنا أذكر لكم نصا من نصوص حكماء اليهود كما يقولون في كتابهم المسمى بالبروتوكولات. خدعوا أناسا باسم الحرية، يقولون لقد كنا أول من صاح في الشعب فيما مضى بالحرية والإخاء والمساواة. تلك الكلمات التي راح الجهلة في أنحاء المعمورة يرددونها بعد ذلك دون تفكير أو وعي. إن نداءنا بالحرية والمساواة والإخاء اجتذب إلى صفوفنا من كافة أركان العالم، وبفضل أعواننا أفواجا بأكملها لم تلبث أن حملت لواءنا في حماسة وغيرة. ويقولون إن لفظ الحرية، واسمعوا الآن، اسمعوا القيد الذي يذكره اليهود ويغفله كثير من المسلمين، يقولون إن لفظ الحرية تجعل المجتمع في صراع مع جميع القوى، بل مع قوة الطبيعة وقوة الله نفسها، على أن الحرية، يقولون على أن الحرية لا تنطوي على أي ضرر، وقد توجد في الحكومات وفي البلاد دون أن تسيء إلى رخاء الشعب، وذلك إذا قامت على الدين والخوف من الله والإخاء بين الناس المجرد من فكرة المساواة التي تتعارض مع قوانين الخليقة، تلك القوانين التي نصت على الخضوع. والشعب باعتناقه هذه العقيدة سوف يخضع لوصاية رجال الدين ويعيش في سلام ويسلم للعناية الإلهية السائدة على الأرض، ومن ثم يتحتم علينا أن ننتزع من أذهان المسيحيين، أقول والمسلمين أيضا، أن ننتزع من أذهان المسيحيين فكرة الله والاستعاضة عنها بالأرقام الحسابية والمطالب المادية. نعم، إن كثيرين من الناس إذا أخذت تناقشهم في مسألة الحرية لا يتكلمون إلا بالأرقام الحسابية، أما الخوف من الله سبحانه وتعالى والارتباط بجلاله فذلك أمر يكاد يكون معدوما عند بعضهم. الخطة الرابعة من خطط الأعداء المطالبة بالمساواة مع الرجل، يقولون إن المرأة كالرجل فيجب أن يكون حال المرأة كحال الرجل تماما. أولا، نحن نرفض مبدأ المساواة، لأن هذا المبدأ، مبدأ المساواة، مبدأ جعل الله سبحانه وتعالى الخلق على نقيضه تماما. هل كل ما في الوجود متساوي أو أنه متباين، فيه ضعيف وفيه قوي وفيه ما يناسب هذا وفيه ما يناسب هذا؟ بل إن جنس الرجال وحدهم، هل يمكن عاقل أن يطلب أن يتساوى كل الرجال في الحقوق والواجبات؟ لا، إن الحقوق والواجبات تختلف في الجنس الواحد بحسب القدرات والمواهب والاستعدادات. فلماذا ننفي أن يكون هناك تفاوت بين الرجل والمرأة؟ ولماذا يصر هؤلاء أن يكون الرجل والمرأة شيئا واحدا لا فرق بينهم؟ نعم، نحن نعترف بأن هناك تساوي بين الرجل والمرأة في أمور معينة. فأولا، المرأة مساوية للرجل في مطالبتها بالتكليف الشرعي بأصل الشريعة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصلاة والصيام والزكاة وغيرها، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، مع تفاوت في بعض جزئيات هذا التكليف. لا فرق بين المرأة والرجل في الثواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المرأة تساوي الرجل في الأخذ بحقها وسماع القاضي لها. المرأة كالرجل في تملكها لمالها وتصرفها فيه، وهي كالرجل في حرية اختيار زوجها وألا تكره على من لا تريد. لكن مع هذا فإن الإسلام يحتفظ للرجل برجولته، ويحتفظ للأنثى بأنوثيتها، وليس من الصالح أن يكون للرجل حق في أنوثة المرأة ولا للمرأة حق في رجولة الرجل. إنني أختم أيها الإخوة هذه النقطة بكلمة امرأة عاشت هذه الحرية ورفعت لواء المساواة وأمضت دهرا طويلا في هذا ثم تأسفت، وخير من يشهد على فساد مثل هذا التصور هم الذين عايشوه حقيقة. هناك الكاتبة الأديبة الكويتية المسمى ليلى عثمان، وهي من النساء المتحررات بشهادتها لنفسها وأنها كانت مما ينادي بالمساواة بين المرأة والرجل، تقول هي بذاتها: سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى حرية المرأة، تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها وعلى حساب كرامتها وعلى حساب بيتها وأولادها. سأقول إنني أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. ثم تذكر أنها قد تتعرض لبعض الأذى والظلم من الرجل، لكن تعقب على ذلك فتقول: هل يعني هذا أن أرفض نعومة وهبها الله لي لأصبح امرأة تعلق شاربا وتتحدى أقوى الرجال؟ وهل يعني هذا أن أتصرف وكأنني رجل لا يرده خجل؟ هل يعني هذا أن أتحدى فأفعل ما يفعله الرجل ما هو مشروع له وما هو مرفوض لأؤكد لذاتي بأنه لا أحد أحسن من أحد وأن سواسية وأحرار ولدتنا أمهاتنا؟ هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت جنة المرأة التي تحلم بها على أنه السجن المؤبد وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي وأن الزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبق خطواتي؟ لا لا، أنا أنثى أعتز بأنوثتي، وأنا امرأة أعتز بما وهبني الله لي بما وهبني الله، وأنا ربة بيت، ولا بأس أن أكون بعد ذلك عاملة أخدم خارج نطاق الأسرة. ولكن تقول: ولكن ويا رب اشهد، بيتي أولا ثم بيتي ثم بيتي ثم العالم الآخر. وخامس هذه الخطط تصوير البيت ومهمة الأمومة والحضانة وقوامة الرجل بصورة تتقزز منها النفوس. فالبيت يصورونه بأنه سجن مؤبد للمرأة، والزوج يصورونه بأنه سجان قاهر، والقوامة في يد الرجل كأنها سيف مصلت على رقاب النساء. إن هذا التصوير الذي يولد الاشمئزاز عند النساء هو جزء من مخطط الأعداء في إفساد المرأة. ولن أطيل عليكم في هذه النقطة، وإنما أنتقل إلى مسألة أخرى. ويكفي أن إحدى الكاتبات تصور أن مهمة الطفولة أو إن مهمة الأمومة والتربية أنها مهمة حيوانية رعوية، وليس كل النساء يفرق في مثل هذه المصطلحات، فقد يخدع البعض بمثل هذا التصوير. سادس هذه الخطط تلك المغالطة الكبيرة التي يرددونها بين كل يوم وآخر، يقولون: العفة في القلب. كم من امرأة متحجبة وفي داخل هذا الحجاب امرأة سوء، وكم من امرأة كشفت عن وجهها وهي تستنكف أن تفعل بعض المحرمات. نسمع هذا ويقول إن الطهارة والعفة في القلوب وليست في هذا الحجاب الذي يوضع على الوجوه. وإني لأعجب كل العجب من هؤلاء الذين لا يأذنون للرجل الصحيح المعافى أن يخالط المرضى، بل يضعون هناك حجر صحي للرجال المرضى حتى لا يخالطهم الأصحاء فيتضررون. وإذا كانوا يقولون إن المرأة عفيفة هي في قلبها، فما بالنا نحن نلقيها بين الرجال وفيهم ضعاف الإيمان وفيهم أصحاب الشهوات، ثم نقول بعد ذلك إنه يجب أن يبقى لها عفتها وأن تبقى لها كرامتها. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. ضع هذه الفتنة أمام الناس ثم قل إن التقي هو الذي يتحرك من خلال قلبه، ولا ينفع ذلك الغطاء المزين. لا أستطيع أن أستعرض في هذه العجالة الكلام عن مسألة الحجاب، لكنني أقول أيها الإخوة هناك مسلمات لابد أن نستحضرها في هذا المقام. أولا، الحجاب أمر شرعي واجب له أدلته من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ويقول تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثانيا، قد وردت النصوص المتكاثرة الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء. أولا، حديث أبي هريرة مرفوعة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إنه في مقام العبادة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقارب الرجال وأن يتقارب النساء. وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه يسيرا، فنرى والله أعلم أن مكثه لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، أخرجه البخاري. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق، أي تكن في وسطه، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدران من لصوقها به، خرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وكان النساء يخرجن في صلاة العيد فيضعهن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام منفصل عن الرجال. الأمر الثالث: للاختلاط والتبرج مآسي كثيرة، مآسي كثيرة وكثيرة جدا، ليس هذا المقام مقام حصرها ولا مقام ذكرها، لكن يجب أن نعلم أن الاختلاط سبب لكثير من الأمراض، سبب لكثير من الانحلال، سبب لكثير من فشو الفاحشة والزنا، سبب لكثير من تصدع البيوت وخراب الأسر. وهذا أمر أقر به الأعداء ولا نحتاج فيه إلى شهادة المسلمين. إن المجتمعات الغربية التي عاشت هذا الاختلاط هي المجتمعات التي تنادي اليوم بأن يفصل بين الرجال وبين النساء. رابع هذه النقاط للرد على هذه المغالطة، نقول: نحن صحيح ليس كل متحجبة معصومة من الرذيلة، لكن أيضا ليس كل كاشفة معصومة من الرذيلة. وإذا كان الأمر هكذا، أما يصح أن نعين المرأة ونعين المجتمع على البعد عن الرذيلة بمثل هذا الحجاب؟ هل إذا وجد سبب مشروع يكون من الأسباب المعينة على عفة المرأة والرجل، ألا ينبغي الحرص عليه والتشبث به؟ بلى والله، هذا مع كونه فرضا من الله سبحانه وتعالى، مشروع قد شرعه الله وشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. أختم هذا الكلام بشهادة أيضا لصحفية أمريكية جاءت في القاهرة وعاشت أياما ثم عادت، واسمعوها تقول: تقول إن المجتمع العربي كامل وسليم، ومن الخليق لهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول. هذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي، فعندكم أخلاق موروثة تحتم تقييد المرأة، وتحتم احترام الأب والأم، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط، والله كلمة يخجل بعض المسلمين أو الذين ينتسبون الإسلام أن يقولوا مثل هذه الكلمة، وتقولها هذه الصحفية الأمريكية، تقول: امنعوا الاختلاط، قيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا مقعدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق. إنها كلمة خرجت من امرأة عايشة المجتمع المسلم وعايشة المجتمع الغربي، بل هي بنت المجتمع الغربي. من خطط الأعداء ما يسمى بتكسير الموجة، وذلك باتباع أسلوب التدريس. إنهم لا يستطيعون أيها الإخوة أن يطلب من المجتمع أن ينحل دفعة واحدة، ولكنهم يطلبوا منه أن يتنازل شيئا فشيئا. وذكر الشيخ محمد قطب أمرا في مصر، قال: أول ما نشأت أول ثانوية في مصر عارضها الناس، فقالوا: لما تعارضونها؟ إننا سنحافظ على أخلاق البنات، فعينوا على هذه الثانوية امرأة إنجليزية، وكانت حازمة جدا أكثر حفاظا على أخلاق حتى من المسلمين ومن المسلمات. فكانت البنت تأتي محجبة، ولم تقبل هذه الإنجليزية أن يكون في المدرسة مدرس واحد إلا مدرس اللغة العربية، لأنها لم تجد مدرسة، وكان شيخا كبيرا جدا، وإلا البواب وكان شيخا كبيرا جدا. وكان البنات يؤتى بهن إلى هذه الثانوية في أتوبيسات مغطاة بالستائر لا يراهن أحد، وكان الأب إذا لم يرد أن تذهب ابنته في هذه الأتوبيس يأتي بها حتى يوصلها إلى الباب بنفسه ثم يعود. ومرت سنوات وسنوات، وكان من الطالبات من تريد نوع من التحرر، لكن كانت تلك الإنجليزية قاسية وقاسية جدا عليهن. ما هي إلا سنوات وخف الأمر قليلا، وذهبت تلك المرأة الإنجليزية وجاءت امرأة مصرية فسمحت بشيء من الحرية، فتدرج هذا إلى تخفيف الغطاء الذي على الوجه، ثم تدرج هذا إلى رفع الثوب قليلا، وقالوا ما الذي يزعجكم، يوضع شراب يغطي القدم من أسفل، ثم بعد ذلك قصر الكم، فقيل ما الذي يزعجكم، إنها سنتيمترات، ثم امتدت هذه السنتيمترات حتى وصل بعد ذلك الحال إلى ما ترون. إن هؤلاء الأعداء لا تظنوا أنهم يأتوا إلى المجتمع ويريدوا أن يخلع حياءه عند الباب من أول مرة، لكنهم يأتوا بالتدريج شيئا فشيئا. من خطط الأعداء أيضا فرض سياسة الأمر الواقع، يضعون الناس في مشكلة محرجة ثم يقول هذا الأمر الواقع. مثلا يتخرج عندنا مئات من اللواتي درسنا في الجامعة ليس هناك عمل، الأمر الواقع ماذا تفعل؟ كل الناس اللي هؤلاء البنات إما أختك وإما بنتك وإما ابنة عمك، وهكذا يشعر الناس بحاجة لهذه القضية، فيقال الحل أن يفتح مجال لعمل المرأة في كذا، وهو عمل بعيد عن الرجال. قد يفاجأ الناس أحيانا بوظائف تعليمية أو بمواقف وظيفية ولا يدرون عنها إلا بعد أن تكون أمرا واقعا، وإذا كانت أمرا واقعا يقال ماذا نفعل، هذا أمر واقع. من الخطط أيضا العلم، ويؤسفني أن أقول إن العلم من خطط الأعداء، يؤسفني كثيرا، لأن العلم له منزلة كبيرة وكبيرة في الإسلام، ولكن مع هذا إن الأعداء استغلوا نصوص الإسلام وجعلوا مناهج النساء كمناهج الرجال لا فرق، ومراحل النساء في التعليم كمراحل الرجال لا فرق، حتى رأينا من ينشئ أقساما دراسية للنساء لا يمكن أن يقبلها مسلم بحال. من ذا الذي يقبل أن يكون هناك قسم للصحافة والعلاقات العامة للنساء؟ ما هو مجال هذا القسم؟ والحمد لله أنه وئد في مهدي قبل أن يخرج إلى الوجود، لكن أيضا من ذا الذي يقبل أن ينشأ في إحدى كليات الآداب في قسم الإعلام منها قسم خاص للفنون المسرحية النسائية؟ إذا تخرج أولئك النسوة المتخصصات في الفنون المسرحية أين يذهبنا؟ مئات، وبعد سنوات يصبحنا عددا كبير، فيقال أمر الواقع، ماذا نفعل في هؤلاء البنات اللاتي أمضينا 18 سنة من الدراسة؟ هل نضحي بهذا الجهد الكبير وبهذه التضحيات المالية؟ أيضا هذه من الأغلاط الكبيرة في مسألة التعليم. أين المناهج التي تدرس لبناتنا حقوق المرأة في الإسلام وتدفع شبهات المغرضين والمناوئين؟ أين المناهج التي تفصل القول في وظيفة الزوجية والأمومة؟ أين المناهج التي تعلق الصلة بين المرأة وبين بيتها وتضعه في صورته الصحيحة؟ المرأة محتاجة إلى التعامل مع أبنائها، فأين الدراسات التي تعينها على هذه الوظيفة؟ المرأة مأمورة بحفظ أجساد أبنائها من الأمراض ونحوه، فأين الدراسات التي توجد في مدارس البنات لأجل أن تخدم هذا الغرض؟ المرأة محتاجة إلى أن تدرس ما يتعلق بتنظيم بيتها، فأين الذي يخدم؟ إن الصورة المؤلمة أن مناهج بناتنا كان مناهج أولادنا لا فرق إلا في مسألة التدبير المنزلي وأشياء طفيفة. فأقول إن التوحيد بين مناهج الرجال ومناهج النساء هو من أكبر الغلطات، بل هو من أعظم المكائد التي يريدها العلمانيون. عاشرا، من مكائد الأعداء عمل المرأة، وما أدراك ما عمل المرأة. يقولون المرأة طاقة معطلة، يقولون المرأة نصف المجتمع، يقولون إن الأمة محتاجة إلى سواعد بناتها كما هي محتاجة إلى سواعد أبنائها. يقولون إن المرأة تحتاج إلى أن تحقق ذاتها من خلال عمل تقوم به. أولا للإجابة على هذه المغالطات أقول هذا الكلام يوحي بأن المرأة التي لا تعمل طاقة معطلة، أليس كذلك؟ فهم يرون أن المرأة لا يمكن أن تكون طاقة عاملة أو طاقة نافعة إلا إذا كانت عاملة، وهذه مغالطة من أكبر المغالطات. إننا نعتقد أن المرأة التي تقوم بواجبها في الأمومة والقيام بحق الزوج والأبناء هي في أعظم وظيفة، ليست طاقة معطلة. أليس الآن العقلاء من كل البشر يجعلون الطاقة البشرية هي أعظم مورد في البلاد، ثم بعد ذلك تأتي الطاقة المادية؟ أليست الآن الخطط التنموية عندنا وعند غيرنا دائما يقال إن أول ما ينبغي العناية به هو الطاقة البشرية والأمهات؟ ألسن هن اللاتي يربين هذه الطاقة البشرية؟ ألسن هن اللاتي يصنعن الرجال ويربين الأبطال ويقيمن الأخلاق والسلوك في الأبناء؟ إذن القول بأن المرأة إن لم تكن عاملة فهي طاقة معطلة مغالطة كبيرة ومغالطة لا يمكن أن تنطلع على حصيف أو على ذكين يعرف ما يقولون. أيها الإخوة، لا يمكن أن يكون بديلا عن المرأة أولئك الحاضنات ولا أولئك المربيات ولا أولئك الخدم اللاتي يؤتى بهن في البيوت. إن المرأة لا يمكن أن ينوب منابها في العناية بطفلها وأبنائها أحد من النساء. وإن تعجب فعجب، كيف ترضى المرأة المسلمة أن ينوب عنها في تربية أبنائها وبناتها امرأة نصرانية أو بوذية أو لا دين لها؟ كيف يمكن أن يقوم مقام المرأة المسلمة امرأة بهذه الصورة وبهذا المعتقد؟ إن ابتعاد الأمهات عن أبنائهن هو الذي أوجد ذلك الجيش العرمرم من العصابات، عصابات المخدرات وعصابات الهيروين وعصابات الزنا والفواحش والاغتصاب في بلاد الغرب. إنها هذا الجيش هو نتاج من نتاج ابتعاد المرأة عن أبنائها وعن بناتها. أما الأمر الثاني في الرد على هذه المغالطة في قضية عمل المرأة، نقول إن هذه الفرية مبنية على التساوي بين المرأة وبين الرجل، ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة غير الرجل. إن المرأة في تركيبها الجسدي تختلف عن الرجل، وليس هذا مجال إنكار، والدراسات في هذا المجال دراسات كثيرة وكثيرة جدا، ولا يتسع المقام أن أذكر لكم. بل إن خلية المرأة تختلف عن خلية الرجل، وعقل المرأة يختلف عن عقل الرجل، وتركيب المرأة وعظامها ولحمها يختلف عن الرجل. فلماذا نحن نصادم فطرة الله التي فطر الناس عليها ونقول لا بد أن تكون المرأة كالرجل؟ بجانب هذا أيضا، المرأة تتعرض لأشياء لا يتعرض لها الرجل، فهي تتعرض للحيض، وهي تتعرض للنفاس، وهي تتعرض للإرضاع. كل هذه تفرض أن يكون هناك أمر في عمل المرأة ينبغي أن يراعي هذه الجوانب، وليست المرأة كالرجل حتى يكون عملها كعمل الرجل تماما. ثالث ما أقوله ردا على هذه المغالطة، دعونا نقول لهم إن المرأة طاقة معطلة. هل هناك جدوى اقتصادية حقيقية من خروج المرأة للعمل؟ هل هناك جدوى اقتصادية حقيقية من خروج المرأة للعمل؟ لا. إن المرأة العاملة تحتاج إلى خادمة، وربما أحيانا إلى مربية، وأحيانا إلى خادمتين أو أكثر، ولا شك أن ذلك يستنفد جزءا كبيرا من دخلها. ثانيا، المرأة تنفق كثيرا من راتبها في أدوات الزينة والأصباغ والملابس، وهذا مما شجع الروح الاستهلاكية لدى المجتمع وأدى إلى الإسراف والتبذير. ثالثا، ثبت بما لا شك فيه أن المجالات التي يصلح لها الرجال إذا عمل فيها النساء لم يقمن بالعمل كما يريد. ويكفيك أيها الأخ أن تسأل الدوائر الحكومية التي فيها أقسام للنساء، اسأل ما مدى إنتاجية أولئك النسوة. إننا نسمع أنهم يضجون من عدم كفاءة النساء في الأعمال التي تليق بالرجال. رابعا نعاني هذه الأيام من طوابير كبيرة من شبابنا الذين لم يجدوا وظيفة. واسمحوا لي أن أقول إذا وجد عندنا حاجة حاجة حقيقية لوظائف الرجال وللنساء وكانت الوظائف محصورة، من أولى بأن يأخذ هذه الوظائف؟ إنهم الرجال، لأن الرجل يحتاج إلى أن ينفق على أبيه وعلى أمه، ويحتاج إلى أن يتزوج، ويحتاج إلى أن يبني له بيت. أما المرأة فلا تجب عليها نفقة لا لأبيها ولا لأمها ولا على زوجها ولا على أبنائها. فإذا ينبغي أيضا أن ننظر إلى أن نحن نعيش واقع نحتاج فيه إلى أن يفسح النساء المجال لأجل أن يأخذ الرجال نصيبهم من الوظائف، وأن لا يحتكر النساء هذه الوظائف، خاصة وأنه ليس هناك مردود اقتصادي فعلي. وأخيرا فإن لخروج المرأة للعمل آثار سلبية، منها صغر حجم الأسرة، فالمرأة العاملة لا تستطيع أن يكثر أولادها وأن تعمل، ولذلك أحرص النساء على تقليل عدد أفراد الأسرة هن العاملات. ثانيا إرهاق المرأة بالعمل، وذلك يسبب لها متاعب كثيرة في بيتها ومع أطفالها وزوجها. ثالثا إن ذلك يحرم الأطفال من حنان أمهم وعطفهم. رابعا إن ذلك مما يسبب وهاء العلاقة بين المرأة وبين زوجها. كل هذا الكلام أيها الإخوة إذا سلمنا أن الدعوة إلى عمل المرأة هي لسبب الجدوى الاقتصادية، ولكني أقول لكم نصا مفزعا من نسوة كشفنا الحقيقة وأبنا عن أن العمل أو أن الدعوة لعمل المرأة ليس للجدوى الاقتصادية ولا للانتفاع بنصف المجتمع كما يقولون، وإنما ذلك لكيد وغرض كبير. تقول الدكتورة فوزية أبو خالد في ندوة عن مجالات عمل المرأة، وعقدت هذه الندوة في كلية العلوم الطبية المساعدة، وهذا ليس سرا أقوله، هذه المرأة قالت هذه المحاضرة على جمع وطبعت واتصل بها هل هذه من محاضرتك؟ فقالت نعم تعترف بها، فنحن حينما نصرح باسمها لا نشهر، لأن هذا أمر هي تعترف به وقد سمعه الكثير وقرأه الكثير. تقول في كلام طويل: ومن خلال هذه المحددات نستطيع أن نرى مسألة المرأة عملها تعليمها مجالاته أو أي من القضايا الأخرى المتعلقة بها هي مسألة، يعني عمل المرأة هي مسألة اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية، ليست مسألة نسوية بحتة يمكن أن يحلها تزايد عدد النساء أعداد النساء على جدول العلم والعمل. إن المسألة في بعدها المجتمعي الشامل ليست مساواة المرأة مع الرجل فقط، إن أي الرجال تريد المرأة المساواة به، كما أنها ليست مسألة فتح أو إغلاق مجالات عمل معينة، إذ أي عمل منتج يملك الرجل قراره الاقتصادي والإداري. المسألة في هذا الإطار ليست مسألة تتصل ببعض التنازلات المعطاة هنا وهناك، إنها مسألة مقياسها الحقيقي هو مدى ما إذا كانت الممارسات النظرية والعملية المتاحة للمرأة والرجل تعمل على تغيير هذا الواقع الهامشي للمرأة كإنسانة وكمواطنة، سواء كان عملها في المنزل أو خارجه، وتعمل على تغيير الإطار المجتمعي العام الذي يسند ويكرس هذا الموقع وهناك كلمات صريحة أيضا أن المسألة ما هو مثلا نطلب مساواة المرأة بالرجل، بل إن تركيبة هذا المجتمع يجب أن تخرج، وهي التي تشبه المرأة التي تربي أبنائها بتلك الشاه التي تلد مجموعة من السخال وترعاهم. هل هذا يعني أيها الإخوة أننا نرفض عمل المرأة تماما؟ لا، إننا نقول إن هناك مجالات يمكن أن تعمل فيها المرأة، إن هناك مجالات نحن نحتاج فيها إلى المرأة. من الذي يعلم بناتنا إن لم يكن هناك نساء؟ من الذي يطبب نساءنا إن لم تكن هناك نساء؟ وإنما الذي نعيبه هو أن يكون مجال العمل للمرأة ليس مضبوطا بحدود حادة المجتمع. ولهذا أقترح جملة من الضوابط، منها أولا أن تدعو الحاجة إلى عمل المرأة، ثانيا أن يكون العمل مما يناسب خلقتها وتكوينها كالتمريض والتعليم، ثالثا أن يكون ذلك العمل مباحا فلا مكان في مجتمع المسلمين للمغنيات والممثلات والراقصات وعارضات الأزياء، رابعا ألا يعود ذلك بالضرر على مهمتها الأولى في تربية النشء وإصلاح الأولاد، خامسا ألا يعود ذلك بالضرر على زوجها وتعكير الحياة بين الزوج وزوجته. أخيرا المسألة الرابعة والنقطة الرابعة وقفات تاريخية عجلة. لا أستطيع أن أتكلم عن تاريخ تحرير المرأة، ولكني أستنبط جملة من الأشياء التي يمكن أن يستفيدها الإنسان من خلال الاستقراء التاريخي. أولا، أن الرواة الذين دعوا إلى تحرير المرأة لم يدعوا إليها إلا بعد أن تربوا زمنا ليس بالقليل في ديار الغرب، وأنسوا بحياتهم الاجتماعية وأحبوا نقلها إلى ديار الإسلام. لم يرفع شعار المرأة أحد من المسلمين الذين عاشوا في مجتمعات المسلمين في مجتمعات الطهر والعفاف، وإنما الذين رفعوها ذلك أولئك الذين عاشوا في بلاد الغرب. البذرة الأولى في العالم العربي هي البذرة السيئة التي بذرها رفاعة الطهطاوي، وللأسف الشديد أن رفاعة الطهطاوي ذهب في عام 1826 ميلادية إلى عام 1831، خرج مع البعثة المصرية التي بعثها محمد علي واعظا وإماما لأولئك، لكن عاد ليقول إن السفور والاختلاط ليس داعيا إلى الفساد، ويبرر لدعوته ذلك بالاقتداء بالفرنسيين حتى في إنشاء المسارح والمراقص. وضمن ذلك في كتابيه تخليص الإبريز في تلخيص باريس وكتاب المرشد الأمين. هذا أيضا قاسم أمين، ذلك الرجل الذي تغيرت حياته رأسا على عقب بعد أن ذهب إلى فرنسا وعاد بعد ذلك ليرفع لواء الدعوة إلى تحرير المرأة. ثاني هذه الوقفات، هناك علاقة ودية حميمة بين دعاة تحرير المرأة وبين القوى الاستعمارية المعادية للإسلام وعلمائه، وأضرب بهذا أمثلة. هذه صفية زغلول زوجة الزعيم سعد زغلول وابنة مصطفى فهمي رئيس الوزراء التركي الأصل، الذي كانت سياسته تمثل الخنوع التام للاحتلال الإنجليزي، وهو أشهر، أي أبوها هو أشهر صديق للإنجليز عرفته مصر في تاريخ الاحتلال الإنجليزي من أوله إلى آخره. هذه هدى شعراوي واسمها نور الهدى بنت محمد سلطان باشا. من هو أبوها؟ إنه محمد سلطان باشا الذي كان يرافق جيش الاحتلال الإنجليزي في زحفه على العاصمة القاهرة، والذي كان يدعو الأمة إلى استقبال الإنجليز وعدم مقاومته. كانت هدى وليست من الهدى في شيء، تعتز بأنها تلميذة وفية لزوجة حسين رشدي الفرنسية، كما كانت تشجع عددا من الفتيات للسفر إلى أوروبا كي يعدن إلى الوطن حاملات العناصر الثقافية الغربية ومثلها العليا في الحياة الاجتماعية. وهذه المرأة الغامضة درية شفيق المؤسسة لحزب بنت النيل، والتي كانت تستقبل في فرنسا أكثر مما يستقبل الزعماء والرؤساء، وهي القائلة إن الأهداف المباشرة لحزب بنت النيل منح المرأة حق الاقتراع وحق دخول البرلمان وإلغاء تعدد الزوجات وإدخال قوانين الطلاق الأوروبية في مصر. قادت هذه المرأة المظاهرة، مظاهرة الجامعة الأمريكية في عام 51 و1900 بتحريض من وزيرة الشؤون البريطانية سمير سكيل حين اجتمعت بها في مصر. كانت درية تصرخ بالمطالبة بحق المرأة في الانتخاب والترشيح، فقام عليها علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ محمد حسنين مخلوف، فإذا بدرية تتصل بإنجلترا مستغيثة، فلجأت إلى الفور إلى مندوبة الإذاعة البريطانية في مصر باتريك سميث ليرفع إلى بلاده شكوى عميلتها من الحكومة المصرية. وقد اهتم الإنجليز بكتاب تحرير المرأة الذي ألفه قاسم أمين ونشروه في الهند وترجموه إلى لغات كثيرة. ثالث هذه المعالم، إن مسألة الحجاب أيها الإخوة ليست إلا بوابة يدلف منها الأعداء إلى الانحلال من الإسلام بالكلية، وذلك واضح من كتابات الرواد الأوائل في هذا المجال. وإنما تثار مسألة الحجاب في مجتمعات المسلمين لأنها هي أسهل ما يمكن أن يثار، ولا يمكن أن يدعى إلى الاختلاط وإلى التبرج وإلى السفور مباشرة، لكن يمكن أن يدعى إلى الحجاب ويقال هذه مسألة خلافية اختلف فيها كلام أهل العلم، فيمكن أن يكون فيها حوار. إنهم يدخلون من هذا الباب لأجل أن يصلوا إلى ما هو أكبر منه بكثير. اسمحوا لي أن أقول وأنقل لكم نصوص في رسالة للدكتورة عائشة المانع بعنوان التنمية الاقتصادية وأثرها في وضع المرأة في العربية السعودية. وهذه أيضا ليست سرا، هذه رسالة موجودة في المكتبة، ومن أراد أن يطلع عليها يمكن أن يطلع عليها. تقول أولا هي تهدي هذه الرسالة إلى أبيها الذي سمح لها بأن تذهب إلى أوروبا، والذي سمح لها بأن تتمرد على الأعراف والتقاليد. وتقول إن هناك جملة من المبادئ التي اشتمل عليها الإسلام هي ضد مصالح المرأة. ما هي؟ قالت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، قوامة الرجل على المرأة، التضييق على المرأة في مجال اتخاذ القرار مثل عدم السفر إلا بموافقة الزوج، وأخيرا الحجاب. أخيرا الحجاب، ليس هو أول القضايا. كل هذه من الإسلام، وتقول إنها ضد مصلحة المرأة. من الذي قررها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبيه في سنته؟ ثم تشن بعد ذلك هجوما شرسا على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتثني على مخططات أرامكو لدعم المرأة السعودية من خلال ابتعاثها وتوظيفها وتهيئة الاختلاط لها، ثم تعرج باللوم على الرئاسة العامة لتعليم البنات لموقفها السلبي من عدم ابتعاث النساء إلى التعليم في الخارج، ثم تخلص في آخر رسالتها إلى التوصيات التالية: أولا، ضرورة الإقلال من الصعوبات التي تواجه قضية إنصاف المرأة. ثانيا، الإقلال من عمليات الفصل بين الجنسين. ثالثا، إنشاء أقسام للنساء في كل مؤسسة حكومية ومصانع للصناعات الخفيفة ودور للحضانة. إنها كلمات أيها الإخوة منقولة من كتابها وبالصفحات، وهي تبين مدى ما يصبو إليه أولئك، وأن المسائل التي تثار بين حين وآخر إنما هي مسألة يراد بها ما وراءها. رابع هذه المعالم التاريخية، إن دعاة تحرير المرأة يتحينون المواقف العصيبة التي تعيشها الأمة والمواقف المحرجة، فيرفعون مثل هذه الشعارات وينادون بمثل هذه الدعوات. لقد ارتفعت دعوة تحرير المرأة في مصر، والمجتمع المصري يعاني المعاناة الكبيرة من احتلال الإنجليز، وترتفع الدعوات هنا وهناك في كل وقت تكون الأمة في موقف حرج، لأنهم يريدون أن يهددوا المجتمع لأنهم سيفرقونه ويقسمونه إن لم يستجب لمطالبهم، فيختارون مثل هذا التوقيت. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعتذر الحقيقة لأن الأسئلة كثيرة، إنما أنتقل إلى مسألة أخرى. ما واجبنا نحن أيها الإخوة؟ أولا أن نعتز بهذا الدين، أن نشعر بأن سعادتنا في هذه الدنيا قبل يوم القيامة هي مربوطة بتمسكنا بديننا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثانيا، أن نتزود بالعلم الشرعي الصحيح، فليس أقوى للعزيمة من امتلاك الحجة النيرة الساطعة، وبالعلم الشرعي يكتشف الإنسان ضلال المضلين وانحراف المنحرفين. ثالثا، الاطلاع على ما كتبه الغرب والشرق عن مجتمعاتهم وما أصبحوا ينادون به من هنا وهناك بعد أن ذاقوا مرارة التعاسة بسبب البعد عن الدين والانفلات من الأخلاق. رابعا، الاتجاه بالصدق وعزيمة إلى تربية أبنائنا وبناتنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خامسا، التعرف على العلمانيين من خلال كتاباتهم ومقالاتهم، وتحذير الناس من خداعهم وتضليلهم، وبيان حجم خطورتهم على الأمة ودينها، وذكر تجاربهم التي خطوها في العالم الإسلامي ويمكن أن يخطوها في أي بلد يتمكنوا من تلك الخطوات. سادسا، التفاف العامة وطلبة العلم على علمائهم والدعاة ليصدروا عن آرائهم ويتبنوا مواقفهم، وأن يبعدوا عن الهياج والمواقف والمرتجلة، لأنه قد يراد أحيانا جرهم إلى مواقف غير سليمة وتصرفات غير حميدة، فينبغي أن تكون تصرفاتنا مضبوطة بضوابط الشرع من خلال توجيه علمائنا ودعاتنا. أخيرا، اقتراحات. أولا، يجب الصدور في مناهج البنات عن رؤية علمية إسلامية. قد كفانا أيها الإخوة زمنا طويلا لم نستطع أن نخرج فيه منهجا تعليميا يناسب هذا الجنس. إن التساوي في مناهج التعليم بين النساء والرجال مزلة، قد ذكرنا شيئا منها فيما سبق. ثانيا، إيجاد مناهج في الثقافة الإسلامية تعتني بجانب حقوق المرأة في الإسلام وواجباتها ومنزلتها، وبيان ما تتردى فيه المرأة في الشرق والغرب، والرد على ما يردده أدعياء تحرير المرأة من شبه وضلالات. لئن كنا أيها الإخوة في الماضي لسنا بحاجة إلى مثل هذا، ونخشى من انتشار مثل هذه الشبه، فقد أصبحنا نغزى بهذه الشبه في عقر دورنا، وأصبح واجبا علينا أن نسلح أبناءنا وبناتنا بالرد العلمي الصحيح. ثالثا، يجب معالجة عمل المرأة من خلال دراسات واسعة مستفيضة يشترك فيها أهل الخبرة والمعرفة في المجالات التعليمية ممن يتصفون بجانب ذلك بالاعتزاز بدينهم والمعرفة بشريعة ربهم. رابعا، لقد آن الأوان، بل قد تأخرنا كثيرا، في إخراج مشروع جامعة البنات الذي يرسم خطة تناسب هذا الجنس وتبتعد بنا عن هذه الاجتهادات المتناقضة في المجتمع من خلال جامعاته المتعددة. إنه لمن الخير للأمة أن توكل هذه الجامعة إلى الكفاءات المخلصة رجالا ونساء، فتبتعد الأمة عن شرور أصحاب الشرور. إن مسوغات هذه الجامعة والشروط الموضوعية لوجودها مما لم يعد مجالا للخلاف. وأملنا في الله كبير أن يوفق القائمين على مصلحة هذا البلد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين إلى إبراز مثل هذا الصرح العلمي المتين. خامسا، إن عمل المرأة ليس مهمة إدارية بحتة، بل هو يرتبط بشخصيتها وبدورها في المجتمع ومدى ملائمة ذلك العمل لها. ومن هنا فيجب دراسة هذا الموضوع من خلال ضوابط الشرع ومصلحة الأمة. ما حدث الأمة أيها الإخوة إلى تخريج مضيفات معروف مسبقا ما خطورة ما هن مقدمات عليه؟ ما حدث الأمة إلى تخريج مجموعات متخصصات في الفنون المسرحية؟ ما حدث الأمة إلى بعض التخصصات كالحاسب الآلي والديكور والزراعة؟ أنا لا أقول إن المرأة لا تستطيع أن تفهم مثل هذه الأمور، ولكني أقول ليس المقياس هو مدى فهمها، ولكن المقياس مدى حالة المجتمع ومدى ملائمة ذلك للضوابط الشرعية. سادسا، يجب إعادة النظر فيما يسمى بالأقسام النسوية في الإدارات الحكومية، وهل هناك جدوى من وجودها، ومدى انطباق الضوابط الشرعية عليها. سابعا، استبعاد نظام الساعات في تدريس البنات، لما لهذا النظام من آثار سلبية سيئة على المرأة. وليس بلازم أن كل ما طبق على الرجل من أنظمة يطبق على النساء أيضا. ثامنا وأخيرا، يجب النظر بإنصاف في النظام الوظيفي للمرأة. فليس من العدل في شيء أن تغادر المرأة بيتها في 6:30 ولا تعود إلا قرب العصر، كما أنه ليس من العدل في شيء أن تستمر ما يزيد على 12 ساعة في المدرسة في أيام الامتحانات. ما هو المانع أيها الإخوة أن يكون للمرأة نصف دوام الرجل ولها نصف أجره؟ وبهذا نستوعب ضعف ما عندنا من طاقات في هذه الأيام أو أكثر. ما المانع أن تكون هناك إجازات طويلة بعد الولادة لتتفرغ الأم لوليدها وتعطى مكافأة على هذا لأنها تقوم بأخطر عمل في الحياة؟ بل لقد نادت منظمة الصحة العالمية بأنه يجب، نادت حكومات العالم جميعا بأن المرأة إذا ولدت يجب أن تعطى 3 سنوات ويجري لها راتبها لأجل أن تربي أبنائها. إن هؤلاء ينادون، وفي المسلمين من لا ينادي بمثل هذا. ما المانع أن تكون هناك معايير اقتصادية لعمل المرأة؟ فكم من بيت يعمل رجاله ونساؤه وبيوت لا يعمل فيها رجل ولا امرأة؟ كل هذه وغيرها يمكن أن تكون مجالا للحوار وللنقاش، لكن شريطة أن نتخلص من عقدة استواء الرجل والمرأة في نظامهم الوظيفي والتعليمي، كما أن ذلك مرهون بأن نتخلص من عقدة الدونية وعدم الإحساس بالتميز عن بقية شعوب العالم. إن كثيرين من الناس إذا قيل لهم يجب أن ننظر قالوا ومن نحن من بقية البشر، ولما يكون لنا نظام خاص؟ ألسنا أمة مسلمة تتميز في عقيدتها وأخلاقها وأحكامها؟ فلما لا يكون لنا تميز واضح في أنظمتنا التعليمية والوظيفية؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وكل المسلمين إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أثابك الله
على ما أتحسن به في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتنبهين لكيد الأعداء الرادين لهذا الكيد في نحور أهله، وأن يجعلنا جميعا من الملتزمين بشرع الله عز وجل المدافعين عنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الأسئلة كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما يتعلق بموضوعات أخرى. منها: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول المرأة سوف تخرج عاجلا أو آجلا، وهذه المعارضة التي نعايشها هذه الأيام وقتية فقط، مثل معارضة التلفاز أول ما أدخل إلى الجزيرة والصور الفوتوغرافية، التعليم وغيرها.
أولا، أما قضية أنهم يقولون سيكون هذا عاجلا أو آجلا، نعم هذه أمنيتهم، هذه أمنيتهم، ولكل إنسان أن يتمنى ما يشاء، ولكننا نقول إنه ليست هذه الأماني مما يلزم أن يتحقق إذا رجعنا حقيقة إلى ديننا وعرفنا منهاج ربنا وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغباء هذه المقارنة بين قضية عمل المرأة وبين بعض القضايا التي أثيرت قديما. إن بعض القضايا التي أثيرت قديما كالبرقية ونحوها مما أثارها بعض الكتاب، هذه لم يعارضها العلماء حقيقة، لم يعارضها العلماء، إنما عارضها بعض الناس الذين عندهم شيء من قلة العلم. أما العلماء العاملون العارفون فلم يعارضوها. وأنا أدعوكم إلى أن تقرأوا رسائل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في هذا، في ذاك الزمن الذي لم تكن فيه هذه، وكيف يقول إن المسلمين يجب، ما هو فقط يباح، يجب عليهم أن يسعوا كل جهدهم في امتلاك هذه الاختراعات وأن تكون بين أيديهم. فمسألة من يقول إن مسألة البرقية مثل مسألة عمد المرأة أو مسألة قيادة المرأة للسيارة أو خروج المرأة، هذه مقارنة ليست بصحيحة. على أنه حتى لو كانت المقارنة صحيحة، هل إذا وجد الأمر واستقر بسبب ضعف المسلمين يقلبه من باطن إلى حق؟ هل يقلبه من باطن إلى حق؟ الربا باطل بلا شك وهو موجود في مجتمعات المسلمين، هل كون موجود هذا يعني أنه حق؟ لا. فإذا كون أن هذا سيتحقق مثل ما تحقق غير، هذه أمنية، وإذا تحققت فحتى لو تحققت فليس تحققها يعني أنها تكون حق. ومثل هذه الكلمات هي تحدي صارخ، تحدي صارخ للمجتمع المسلم. وأنا يا ذا الشيخ أن أربط هذا السؤال بسؤال عندي آخر، فيقول إن هؤلاء يقولون إن أدعاء تحريم المرأة أو ما تنعتونهم بالعلمانيين يطرحون أفكارهم بشيء من الهدوء والسكينة والراحة، وأنتم دائما تطرحون أفكاركم بشيء من التشنج والعصبية. وأنا أسألكم، هل هذا الطرح الذي قاله وكتبه بعضهم، هل هذا من الطرح النير والطرح الهادئ، أم من الطرح المتشنج الذي فيه روح التحدي؟ ثم قولوا لي في المجتمعات المسلمين، من الذي قتل الدعاة؟ من الذي شنقهم؟ من الذي أودعهم في السجون؟ من الذي صادر كتاباتهم؟ من الذي صادر أصواتهم؟ أليس هم أولئك العلمانيون؟ ونحن نعايش اليوم علمانية صدام حسين الذي منع الناس حتى من أن يخرجوا إلى الصلاة، والعلمانيون لا يستطيعون أن يتبرؤوا من صدام حسين. لقد كانوا قبل أشهر ينادون بعبقريته، وكانت حناجرهم تهدر في مربده وهم يسجون له القصائد الطويلة، لكن هؤلاء يتذرعون بالطرح الهادئ حينما يكونوا في موقف ضعيف. وأما إذا قفزوا إلى كراسي الحكم وإذا وصلوا إلى السلطة فليس عندهم إلا لغة القتل والتعذيب والإهلاك، ولكنهم ماذا يفعلون إذا كانوا قلة؟ يدعو إلى الحوار بهدوء وسكينة.
يقول: هل العلمانيون وراء تحرير المرأة في هذه البلاد؟ وإذا كان نعم، فهل يريدون تحرير المرأة فقط أم يبتغون أشياء أخرى؟
الذين وراء تحرير المرأة في هذا البلاد طائفتان، العلمانيون والمغفلون، العلمانيون والمسلمون المغفلون. العلمانيون يتحركون عن هدف وعن مخططات، والمغفلون هم أتباع كل ناعق وأصحاب الشهوات الذين لا يميزون الحق من الباطل. لا شك كما قلت العلمانية في هذا البلد وفي غيرها تمشي بخطوات وإيدة، وما نفذ من خطوات في بلدان أخرى يراد أن ينفذ في كل مجتمعات المسلمين، ولا يقف دونه إلا يقظة المسلمين وانتباههم ومعرفتهم بمكائد أعدائه.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يلاحظ في الآونة الأخيرة خصوصا التهجم على المرأة من العلمانيين وخصوصا في صحفنا المحلية، لماذا لا يكون هناك وقفة جادة من قبل المجتمع المسلم للأخذ على هذه الفئة الحاقدة وهم قلة؟
لماذا؟ أقول هذا واجبنا نحن. من الذي تريدون أن ينوب عنا؟ من هو المجتمع؟ مجتمع أنا وأنت وفلان وفلان. لو أننا حقيقة قمنا بما يجب علينا كما ذكرته قبل قليل، الاعتزاز بديننا، معرفتنا بأعدائنا، تربيتنا لأبنائنا وتربيتنا لأبنائنا وبناتنا، إشعارنا لهم بخطوط أو بخطط هؤلاء الأعداء، مساهمتنا الفعلية في رد هذه الشبه والكتابة كما يكتبون والنشر كما ينشرون، هذا واجبنا، فيجب أن نقوم به ولا نتحرى أن يسكت هؤلاء. إنهم أصحاب هدف وأصحاب غاية يسعون إليها بخطى حثيثة، وإذا كنا نريد لمجتمعنا الخير والصلاح فلنفعل كل سبب المشروع، والأسباب المشروع الحمد لله كثيرة وكثيرة جدا، لكننا نتقاعس ولا نقوم بكثير منها.
ما رأيكم في برنامج تطوع المرأة في مجال التمريض؟
تطوع المرأة لا يخرج عن مسألة الطب، ونحن لا نعارض هذه المسألة من أصلها، لكننا نقول يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية. يؤسفني كثيرا أننا الآن لنا ما يزيد على 20 سنة في مجال الطب، ومع الكلام الكثير والنداءات المتعالية من هنا وهناك منذ أول يوم جاءت في مسألة الطب إلى بلادنا إلى هذا اليوم، ومع ذلك لم يكن هناك خطوات إيجابية حقيقية لأجل أن يكون هذا المجال على ما يرضاه الله سبحانه وتعالى وعلى منهج الإسلام. فالتطوع إذا كان يتم في الحدود المشروعة فذلك لا بأس به، وإذا كان يتم في غير الحدود المشروعة فلا يصح الإقبال عليه، لأن المسلم مأمور بأن يتقيد بالشرع في كل حركة وفي كل سكنة.
إضافة إلى ما ذكر الشيخ، أظن هذا لا يحصل أو لم يحصل، يعني التطوع في حدود الأمور المشروعة شرعا، حقيقة أن هذا لم يحصل في كثير من مراكز التطوع لوجود الاختلاط وغير ذلك مما قرأتموه في كثير من الصحف التي أجرت المقابلات مع كثير من المتطوعات. ومن المسؤول؟ الأب، الزوج، الأخ، هم المسؤولون أولا عن أولئك النسوة. سائل يقول: هناك أعداء للمرأة داخل المجتمع المسلم وهم من المسلمين، يرددون في هذا الوقت أنه لا يوجد نص ولا يوجد دليل يحرم قيادة المرأة، ما هو ردنا يا فضيلة الشيخ تجاه هؤلاء؟
أولا، إذا كان هذا يقول لا يعلم نص، فعدم علمه لا يعني عدم الدليل، أليس كذلك؟ لا يعني كونه لا يعلم ولا يدري، لا يعني عدم الدليل. ولهذا فالفرض على مثل هذا ومن كان على شاكلته أن يسأل أهل العلم، وأهل العلم كتبوا وتكلموا، ولعلكم سمعتم هذا في الأيام الماضية. أما قضية أن يأتي في القرآن نص أو في السنة نص لا يمنع النساء من قيادة المرأة، هذا ليس صحيح. ليست كل الأحكام تأتي نصية، لكن الأحكام هي باستنباط ومعرفة المصالح والمفاسد. المرأة السائقة تحتاج أولا إلى رخصة، وهذا يحتاج إلى تصويرها. هذه المرأة ينالها في الطريق ما ينالها، فتتعثر سيارتها أو تتعطل سيارتها، هذه المرأة ستخالف وتحتاج إلى أن تعاقب وإلى تصبح فوضى، تحتاج إلى أن تذهب إلى أن إلى مكان فتؤدي هذه الغرامة. هذه المرأة يمكن أن تسافر، بل إذا أصبحت السيارة في يدها تستطيع أن تتحرك بحريتها وستسافر هنا وهناك. نحن نعاني الآن من قضايا يشيب لها الولدان مع أن المرأة لا تسوق، فكيف إذا وضع هذا الأمر بيدها؟ نحن لا نقول المرأة لا تستطيع أن تسوق، تستطيع أن تسوق، لكن الحالة الراهنة التي نحن نعيشها في المجتمع تدل على أن مفسدة سياقة المرأة أعظم بكثير، بل لا مقارنة بينها وبين المصلحة التي يقولونها.
يقول: أعطنا يا فضيلة الشيخ فكرة عن العلمانية، معنى هذه الكلمة والأهداف ومن أين ابتدأت، وهل البعثية من الشيعة أو العكس؟ وأظن السؤال يحتاج إلى محاضرة.
على كل بكلمة واحدة، العلمانية تعني اللادينية، أي للإنسان أن يعبد الله الفريضة المعروفة من صلاة وصيام وزكاة، لكن يجب أن تكون السياسة بمنهج آخر، وأن يكون الاقتصاد بمنهج آخر، وأن يكون الاجتماع بمنهج آخر، وأن يكون التعليم بمنهج آخر، أي إن الدين عندهم هو العبادة الخاصة بين العبد وبين ربه. هذا مصطلح نشأ في الغرب نتيجة اضطهاد علماء الدين عندهم للناس وجهلهم وعن جهيتهم، فأصبح الناس في ردة فعل عنيفة يكرهون كل ما يسمى بالدين، وجعلوا الدين محصور في مسألة الشعائر التعبدية. المكتبة الإسلامية ولله الحمد غنية بكتابات في مثل هذا، العلمانية للشيخ صفر الحواري، وأيضا مجالات العلمانيين كثيرة جدا في كتابات موجودة، من أراد أن يطلع عليها فله أن يطلع، وكذلك أيضا هناك أشرطة في شرح هذا المذهب.
يقول الحداثيون والعلمانيون أن التزام المرأة بالحجاب وعدم الاختلاط هو من الأمور الرجعية القديمة التراثية، وأنه يمنع المرأة من مشاركة المجتمع في أمور الحياة من العلم والمخترعات والاكتشافات النافعة للناس، فما هو رد الإسلام على ذلك؟
نحن أجبنا عن هذا، جبت على هذا في إحدى النقاط التي مرت في المحاضرة، فقلت إن المسألة أولا الحجاب هذا فرض فرضه الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن من الذي قال إن المرأة لابد أن تكون كالرجل في المشاركة في المجتمع؟ لماذا نحن أصلا هؤلاء لماذا يغفلون قضية التربية تماما؟ لماذا يذيبونها من الأذهان وكأنها لا تساوي شيئا؟ ثم لماذا لا ينظرون إلى النتائج السيئة من الاختلاط الموجودة في المجتمعات الغربية؟ إني أدعو هؤلاء إلى أن يتعقلوا وإلى أن يقرأوا بتأني وأن ينظروا ما هي نتائج هذا الذي يدعون إليه وقد دعا إليه من قبلهم.
يقول: ما هو الشيء الذي يستطيع أن يفعله المسلم نحو هذه الفتنة تحرير المرأة بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه؟
أنا ذكرت هذا سابقا، أولا نعتز بديننا، أن نعرف الفقه الصحيح، نعرف ما هي الواجبات من خلال الأدلة من الكتاب والسنة، أن نعرف كيد الأعداء، أن نعرف كيف نرد عليهم، أن نلتف على علمائنا ودعاتنا، هذه الوسائل المشروعة.